كان في زمان كان يتبونه زي ما كانوا يتبون الشيخ النمر يعني مو بس على الأفكار حتى على المواقف السياسية يعني كان سيدي شهيد يدعو إلى قتل صدام يعني بحصله يعني كان يسوي حركات عشان ينقتل يعني لهالدرجة فكانوا يشوفون له وش كانوا يسمونه زي ما كانوا يسمونه حين الشيخ إنه ما عنده علم بالساحة من فعل ويمشي على أساس عواطفه يعني مو هم عقل الآمي اللي يقرأ التاريخ مكتوب تاريخه يعني فيه محاضرات كلام عنه إنه يعني كان لا ما أخذ بكلام اللي على مستوى الساحة لا على مستوى العلم لا على وللحين يعني للحين ما في حوزة حط لها أساس إيه حتى من الدرس كان اللي يروح دروسه يعني اللي يترك مثلا درس زي الخوي أو حتى يحضر درس زي الخوي ما حد درس زي شيء يقولون هذا وش منحرف عن إيش اسمه الطلبة منعوا طلبتهم من حتى من الرواتب عشان يمنعونهم من دروسه يعني في أشياء يعني اللي يقرأ تاريخه يستغرب إنه كيف إيش اسمه وإحنا الحين نقص يعني في الحوزة
لا
العالم بس الحوزة بعدها واحد من الحوزات ما تدرس في الحلقات نفس الحلقات التي تدرس بعد الحوزة تعرف هالحوزة ما تدرس ما يدخل
يعني مش بمثلا
فلسفتنا تقصدون نظرية المعرفة بس ما يدرس في الحوزة ما يدرس يعني بالذات حوزة النجاة حوزة العلاق ما تدرس كتبه يمكن الحلقة يعني حتى على مستوى الحلقات يشوفون ان هذا هو المسار الحوزوي اصول الشيخ المبصر بعدين يدخلون في الرسائل والكفاية على الرسائل ما في الحلقات هني صارت ما تدرس
بس
الأكثر عند الجديدة ما تدرس ما أصلا أصولا ما يدرس الحوزات القديمة في النجف بعدها مصرة على أنه ما يتغير النظام الحوزوي ما تدرس ها وحين أسرق على كل حلقات الأغيان سيد السلطان على قبض حلقات الأغيان مو على مسلك السيد ما عندنا فقه على حق الطاعة إلا سيد الهاشمي إلا هو طالب السيد الشهيد بس سيد الهاشمي مو معروف هني كمرجع كل الفقه على غير المسلك القديم عشان كنا مثلا يعني كنت أقول للبنات يمكن حضرتوا من فداك في البيت أنا إحنا ندرس أصول السيد الشهير لكن ما ندرس الفقه اللي ينسجم معاه ندرس فقه ينسجم مع طب حلقات بالأبيان إحنا لا ما شفنا ندرس شيء ونطبق على شيء ثاني
إذا ندرس شيء ما تبقى
تشتت اللي طبعا طبعا عدم وضوح لخبطة يعني ندرس أصول شيء إيه عشان كده الطالب ما يعرف يطبق في الفقه لا لأنه هو درس شيء ويا يطبق على وش على فقه زي الخوي ما يصير لأن فقه الاستدلال اللي أنا درسه مع الشيخ الأرواني ملخص بحث خارج زي الخوي يعني هذا مدرسة وده مدرسة هذا كله مكرر لكن ما في حد يسمع يا ترجعون إلى أصول السيد الخوي يا تسيبون فقه السيد الشيخ
نفس الصراحة اللي قلت أنا مستمد يعني معجزة الصراحة والجرأة على اتخاذ الموقف الحق يعني سواء رضا طرف المقابل أو رضا الساحة العلمية فهو يعني زي بعد واحد اللي غير مسار
كان في واحد اشترى بعد الفطور سلسلة في الأصول تقصدين؟ تعرف الأصول؟ اللي يبع للشيخ الأنصار اللي يبع للشيخ الأنصار العلامة الحلم ظهر فيه بس نسيت وش الحين نسوي له استرابات. زين وصلنا تفسير التأويل سهل في البداية ما في حاجة يعني مسألة اختلفوا فيها الأصوليين ما هو التفسير ما هو التفسير فوش اختلفوا الأصوليين في تعريف التفسير يقول أن عامة الأصوليين لأن يقولون التفسير هو البيان والكشف هذه المشكلة لما عرفوا التفسير بأنه بيان مدالير الأسرار بيان والكشف وش يعني بيان والكشف يعني بيان المعاني وكشف المعاني كشف المعاني المشتركة لله يعني لازم يصير فيه شجاعة الغموض حتى يكفي المفسر ويرفع هذا الغموض حتى يصير واقعا في عندنا علم تفسير اذا هنا نطرح سؤال احنا دائما نقول ان القران والقران يقول انه تبيان لكل شيء انه هدى للعالمين انه بين نور زين القران هل يحتاج الى تفسير بهذا المعنى للتفسير يعني بيان المعاني الكشف المستور القران نور يعني ظاهر ومظهر تبيان لكل شيء هو يبين كل شيء كيف احنا نجي ونكشف وش المستور في القران حتى نكشفه اذا القران ما يحتاج الى تفسير واضح أكثر آيات القرآن أحيانا لما أقرأ القرآن أفهم ولا ما أفهم هذا المعاني المتبادلة إلى أول معاني المتبادلة إلى القرآن هذه المعاني المتبادلة إلى الزمان معناتها تشوفها تحتاج إلى مفسر حتى يكشف لنا لا مباشرة عندما يقرأ القرآن شفت هذه المعاني إذا حراسة إلى علم التفسير. لو إيش؟ لأن معاني القرآن واضحة ما تحتاج إلى تفسير. سيد الشهيد قال إذا قلنا بأن التفسير هو البيان والكشف يعني بيان المعاني اللغوية معاني الألفاظ فهذا الإشكال وارد على علم التفسير أنه لا حاجة إلى علم أحد يدرس التفسير كعلم لأن الناس كده صار خلاص ما يحتاج بعد نسوي مسألة ولا لا إيش لأن لازم يكون في عندنا معاني خفية ولا عندنا معاني خفية في القرآن الكريم لكن لما نرجع إلى آيات القرآن نجد أن أولاً ظهور المعاني على مراتب يعني وضوح المعاني مو على مستوى واحد احيانا يجيب مثال انا ما اشتغل على الاصول الحلقات خليك احيانا يقول ابحر الى البحر هي مش مقدار من هالكلام شو مقدار من هالبحر يعني روح الى البحر الى الماء احنا ما نقول بحر هذا وش فيه طريقه المعاني ف
كم هل يضرب إلى الذهن بشكل وجهي بسيط واضح؟ لا تتمني وضيف عليها نكتها اذهب إلى البحر وتكلم معه أو استمع إلى كلامه. هنا عندما على كلامه يطلع عنده محتوى آخر غير الأول. انظر الاحتواء الأول إذا إلى البحر يعني متصور التصور الأول متوارد للذهن. نحن نروح إلى هذا المسطح المعنى. بعدين لما نقول وتكلم معه أو اسمع إلى نقول احتمال هنا يقصد البحر يعني العالم إشارة إلى علمه الغزير. زين إذا صار عندنا ويش تصورين مركبين فعلا؟ لما نقول مثلا يد الله نتصور اليد الجارحة أو يد غير جارحة يصير عندنا تصورات وش فيها؟ تتغرد إلى أذهاننا معاني تتركب مع بعضها مو معنى واحد بسيط مو ظهور واحد بسيط. إذا صحيح في عندنا معاني متبررة في هذا المعنى وش فيها؟ مركبة. وهذا المعنى تحتاج إلى المفسر حتى يبين لنا ما هو المعنى المقدم وش هي القواعد اللي على اساسها نقدم احد هذه المعاني على الاخر. اذا مو كل ظهور بسيط. في عندنا ظهورات وش فيها مركبه معقده تتبرر للذهن لكنها بشكل معقد تحتاج الى تفكيك تحتاج الى بيان تحتاج الى شرح تحتاج وهذا وظيفه المفسر ولذلك تشاع المفسرية. واضح؟ إذا بعض الظواهر بعض الظهورات فيها خفاء بسبب تعقيد الصور الذهنية اللي تنشأ بسبب السياق بسبب اقتران الألفاظ مع بعضها البعض. زين إذا هناك ظواهر ما تحتاج إلى تفسير صحيح وهي الظواهر البسيطة. على الظواهر المركبة أو المعقدة فإنها تحتاج إلى المفسر. هذه جهة. الجهة الثانية بعد بغض النظر عن المعاني القرآن كتاب هجائي. وش يعني القرآن كتاب هجائي؟ يعني ما يعطينا مفاهيم وإنما يعطينا أيضا مصادر خارجية إلى هذه النظريات وهذه المفاهيم. إذا في عندنا عندما نسمع يتبادر ذهننا إلى معنى هذا المعنى المتبادر ذهننا الذي يسمونه المعنى اللغوي. الموضوع هذا المعنى اللغوي وقلت هذا المعنى أحيانا يكون ظاهر بسيط وأحيانا يكون ما فيه معقد يحتاج إلى من؟ يحتاج إلى المفسر. أيضا التفسير هذا على مستوى التغيير وش الإشارة إلى مصادر خارجية أيضا نحتاج فيها إلى التفسير. مثلا الله سبحانه وتعالى ينقل لنا في القرآن الكريم أنه سميع بصير. تأتي أسئلة كيف الله سبحانه وتعالى يسمع؟ يأتي المفسر يبين هل يحتاج إلى جارحة حتى يسمع أو لا؟ هل سمعه يحتاج إلى معدات مادية أو لا؟ المفسر ويش؟ يبين الغموض الموجود في ويش؟ في تطبيق المصادر في تعيين المصداق وليس الغموض الموجود في المعنى اللغوي. واضح؟ إذا في عندنا غموض على مستوى المعنى اللغوي في الظواهر المركبة، في عندنا غموض على مستوى تطبيق المعنى اللي تبرر إلى ذهننا وشو نوجده كيف في الخارج كيف هو؟ إذا على مستوى تعيين المصداق الخارجي. مثلا القرآن ينقل لنا له لوح، هناك لوح وجعلنا الألواح، اللوح المبين أم الكتاب اللوح المحفوظ. كيف نفهم هذا؟ ينقل لنا في ملائكة، كيف نتصور الملائكة وشو المصادق الخارجية اللي مقتنعة بهذه فكرة الملائكة بهالمعنى اللي تصورناه ولو على نحو الإجمال؟ لويش؟ لأن القرآن هدف ربط الإنسان زي ما قلنا من قبل بعالم الغيب.
وعالم الغيب ما يشعر فيه الإنسان، مو شيء محسوس. مثلا لما أقول في كاس كذا كذا كذا، وين هو؟ أقول لكم هذا هو، أراويكم إياه محسوس. لا، الإنسان يعرف بالمحسوسات، لكن بالغيبيات الإنسان يحتاج فيها إلى وش؟ يحتاج فيها إلى هداية. والقرآن يريد أن يبين أمور غيبية للإنسان، أمور بالنسبة له غامضة غريبة، فيحتاج فيها إلى مفسر حتى يبين هذه المعاني في مصادقها الخارجية، يوضح المصادق الخارجية التي تنسجم مع هالمعاني في الخارج. كيف يعني؟ وشو الكتاب في الخارج؟ طبعا آيات القرآن من النقاط المهمة والتربوية في القرآن، إن آيات القرآن على هالقسمين. في عندنا آيات تبين المعنى اللغوي، وآيات تبين المصادق إلى هذه المعاني. يأتي المفسر يجمع، يطلع لنا ويش؟ يطلع لنا المعاني اللغوية، يطلع لنا ويش؟ المصادق من القرآن، المصادق إلى هذه المعاني. واضح؟ إذا صحيح أن القرآن فهمه ميسر للجميع، ولكن الصعوبة في وش؟ الصعوبة مو في فهم المعاني اللغوية للقرآن، أي معاني لغوية بسيطة، وهي كثيرة، أكثر القرآن معاني بسيطة، والصعوبة في المعاني المركبة، المعاني المركبة. وايضا هذا بالنسبه لتفسير المعاني، اذا في قسم من تفسير المعاني، بل المعاني يحتاج لتفسير والاضوار المركبه، وايضا لان في شيء من الخطا، وايضا في قسم مو من المعاني وانما من تطبيق هذه المعاني على المصادر الخارجيه. والغموض الناشئ من التطبيق مو من القرآن وإنما من القابل، لأن القابل يعنف بالإحساسات، والقرآن يريد أن يربط بالغيب، فالقابل ما عنده استعداد إلى أن يربط بالغيب استعداد كافي ما يحيط بعالم الغيب كما هو بأسرار عالم الغيب، ما عنده ذاك الاستعداد، ولذلك يصير عنده غموض في نحو الارتباط، ويحتاج هذا الغموض إلى رفع. إذن وظيفة المفسر وظيفتين صارت، صح؟ على مستوى المعاني اللغوية، وعلى مستوى تطبيق هذه المعاني في مصادقها الخارجية. ولذلك التفسير يعتبر علم من العلوم. ماذا يدرس التفسير؟ التفسير يريد أن يفهم كلام الله، مو يفهم على المستوى اللغوي، وإنما مراد الله، لذلك يطبقها على المصادر، مو بس نفهم تصورات، وإنما واقعا الله سبحانه وتعالى ماذا يريد أن يشير إلى حقائق في الخارج، أو ماذا يريد أن يوجد، نحن ماذا من خلالنا وش نسوي؟ يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل، إذا الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نعدل في الخارج، مو نحن نفهم العدل. واضح؟ إذا التفسير علم يبحث فيه عن كلام الله ليتعرف على مراده، ليصل إلى إرادة الله سبحانه وتعالى من الإنسان. في عندنا ثلاث جهات، ثلاث جهات عامة في القرآن الكريم. في عندنا جهة الصوت على حسب القرآن، ذكر جهة صوتية. في عندنا جهة أنه كلام، وفي أنه رسم، يعني هذا نفتح كتاب القرآن إلا لا برضو الآيات القرآنية هذا علم خاص، علم الرسم القرآني، هذا مو تفسير. ونفس الشيء بالنسبة إلى الصوت، يدرسنا التجويد، تصحيح التلاوة، المقامات، ألحان القرآن. الحين في وايد على أصوات القرآن علوم خاصة فيه. المفسر وش يهتم؟ أن التفسير يهتم بالكلام الإلهي، ينظر له على أنه كلام الله. كيف نفهم كلام الله؟ كيف نعرف مراد الله سبحانه وتعالى من هذا الكلام؟ واضح؟ يعني يبحث في الدلالات التصورية والتصديقية للقرآن الكريم، يبحث عن مداليل الألفاظ وجمل القرآن وسياقات القرآن الكريم. ولذلك التفسير تدخل فيه مجموعة من العلوم اللي انفصلت اليوم عنها، ولكنها لا زالت تعتبر وايش يحتويها، مثل إعجاز القرآن. لأن احنا لما نفهم كلام الله ونفهم مرادات الله، وايش نوصل؟ نقول هذا الكلام معجزة في إرادته، معجزة في تغييره، معجزة. هذا كله يتعلق بالدلالات، وكل ما يتعلق بجلالة السؤال التصورية والتصديقية هي من علم التفسير. إذا إعجاز القرآن بحث أبحاث التفسير، بيان دلالات الألفاظ بحث أبحاث التفسير، القواعد الحاكمة على السياق القرآني بحث أبحاث التفسير. يعني أنا كيف أفهم السياق القرآني؟ وش هي القواعد الحاكمة عليه؟ أسباب النزول لأنها تأثر أيضا على فهم الدلالات القرآنية، وش هي؟ بحث أبحاث التفسير. كل ما يؤثر الناسخ والمنسوخ والعام والمقيد والعموم والخصوص والمنسوخ التقليد، هذا كله تعتبر من أبحاث التفسير. لأن في القرآن عندنا آيات مطلقة وآيات مقيدة، إذن يأتي المفسر يبحث الإطلاق والتقييد. لا راح الإطلاق والتقييد يبحث في الأصول، لو الخصوص يبحث في الأصول، يعني انفصلت عن التفسير راحت للأصول، ولكن المفسر أيضا يجب أن يبحثها في التفسير، لأنها تعتبر من القواعد المهمة في فهم آيات القرآن الكريم. القرآن نزل على أساس هالمجموعة من القواعد، عندنا قواعد عقلائية، يعني العقلاء يستخدمونها في الكلام، عندنا قواعد عقلية وقواعد خاصة، مثلا قواعد السياق اللي تحكم السياق القرآني، إلى مثلا السورة بالرغم من وجود مقاطع متنوعة فيها إلا أن لها سياق واحد. كيف تطلع السياق؟ المفسر كيف يطلع السياق؟ في قواعد خاصة، مسار خاص عشان يطلع السياق العام إلى السورة. هذه السورة وشو مشوارها؟ وش المراحل اللي تتنقل فيها؟ يمكن أكثر شيء تراجعونه سهل في النقطة الأمثل، تفسير الأمثل، لما تفتحون تشوفون قول السورة وش يذكر نقاط، يبين السياق القرآني إلى الآيات إلى السور القرآنية. واضح؟ مثلاً إن لكل سورة موضوع واحد تتكلم عنه، مثلاً سورة البقرة أو واحد تقوى، كلها الأول والآخر تثبت التقوى، أحياناً تبين من حيث المصادق، أحياناً تبين من حيث فرات التقوى، أحياناً تبين من حيث القصة، أحياناً كيف تثبت وإيش التقوى؟ أحياناً تتكلم عن التقوى الثقافية، أحياناً العقائدية، أحياناً الاجتماعية. فيأتي المفسر على أي أساس تيجناز كأسقى؟ على أساس السياق، يدرس قواعد السياق لذلك ما يوصل إلى محور الأساس في هالسورة. أحيانا يكون المحور كلمة، وأحيانا يكون المحور فيه يوم يروح يكون عدة مراحل، عدة أبعاد، لكن مرتبطة بعضها البعض. هذا يبين وين قواعد السياق. لا بد من درسها المفصل، لأنها يحتاج إلى تطبيق كل لها علاقة بتفسير فهم القرآن الكريم، علاقة بربط الدلالات القرآنية مع بعضها البعض. في سؤال لهني؟ تقريبا هذه النقاط اللي ذكرها السيد الشهيد فويد في التفسير القرآني. بقي لنا التأويل، نخلي الدرس الذي مع شروط المفسر. شروط المفسر من طويله،